بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. الحديث متفق عليه. كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث هذا الباب، وعرضنا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وصل إلى منى رمى الجمرة ورماها بسبع حصيات، والمراد بها جمرة العقبة الكبرى، وكان ذلك يوم النحر. ثم أتى منزله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قريب من مسجد الخيف، ونحر أي الهدي ثم، وقال: نحرت ها هنا وفجاج مكة ومنى كلها منحر. ثم قال للحلاق: خذ، يعني خذ الرأس وباشر الحلقة، وابدأ بالجانب الأيمن، لأنه أشار إلى صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الأيمن من رأسه. وعرفنا أن هذا الحكم هو الذي عليه الجمهور، أنه يستحب لمن أراد أن يحلق شعر رأسه أن يبدأ بالميامن، يبدأ بالجهة اليمنى، لأن هذا من أفعال الخير، ولأن هذا من النسك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في أفعاله كلها، إلا إذا كانت من الدنايا فإنه يستخدم فيها اليسرى، أو يبدأ باليسرى كالخروج من المسجد، فإنه يقدم فيه رجله اليسرى، لأن موقع المسجد وموطن المسجد وأرض المسجد أفضل من خارج المسجد، ولذلك يقدم رجله اليسرى. وهكذا عند دخول الحمام يقدم رجله اليسرى، لأن خارج الحمام أولى وأفضل من داخله. وهنا أسلم رأسه وبدأ بجانبه الأيمن، وهذا خلاف ما فهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث ظن أن الحلقة من باب إزالة القذر، ولذلك يبدأ بالأيسر، فقال يبدأ بجانب الأيسر الذي هو ميامن الحلاق، لكن الحديث ظاهره أنه مخالف لما ذهب إليه رحمه الله. قال ثم الأيسر، أي بعد أن فرغ من الجانب الأيمن حلق الجانب الأيسر، فجعل يعطيه الناس، أي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الشعر ويعطيه الناس. وفي بعض الروايات أنه أمر أبا طلحة وهو الذي كان يحلق له صلى الله عليه وسلم أن يوزع نصف شعر رأسه ويعطي النصف الآخر لأم سليم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتفظوا بذلك. وقد عرفنا من خلال شرح الدرس البارحة أنه يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام التي انفصلت منه، أما ما لا علاقة له بها فليست محل تبرك، فيتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة يتبركون ببصاقه وبنخامته عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بعرقه، ويتبركون بثيابه التي كان يلبسها، ولهذا ما كانوا يتركون له ثوبا زائدا، كلما رأوا عليه ثوبا طلبوه وسألوه، وكانوا يتسابقون في التبرك بنخامته وببصاقه، فلا يبصق إلا وقعت في كف أحدهم يتمسح بها، وهكذا كانوا يتبركون بسؤره صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يشربون ما بقي من شرابه، ويحرص الواحد منهم على أن يكون موضع فمه موضع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك تطلعا لهذا أو هذه البركة. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولذلك يؤخذ أو يؤخذ على الإمام الشوكاني رحمه الله أنه طرد الحكم وقال إنه يستنبط منه مشروعية التبرك بأهل الفضل أو بآثار أهل الفضل، وهذا إنما هو مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، لأنه لم يعهد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون ذلك في غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرف أنه كان أحدهم أو بعضهم يتبرك بآثار البعض أو يعطي آثاره لغيره يتبرك بها، مما يدل على أن هذا الأمر خاص به. وهنا ينبغي أن نشير إلى مناسبة، وهي أن ما يفعله بعض الناس من التبرك بالأحجار أو بالأعمدة أو بالأبواب أو بالشبابيك التي تحيط بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا كله من البدع وكله من الخطأ الذي لا يشرعه أو لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما تبرك الناس بآثاره عليه الصلاة والسلام التي انفصلت منه والتي كان له فيها ممسك أو كان له فيها مأكل أو كان له فيها مشرب، أما ما عدا ذلك فلا، ولا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن هذا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، النصف الآخر احتفظت به واستأثرت به، ولو كان أعطيت كله لأخذته واستأثرت به، لأن هذا مما كان الناس يحرصون عليه، ولم يعطيها لتوزعه وتوزعها على النساء، وإنما خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لمكانتها رضي الله عنها عنده، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقيل أحيانا عندها في أيام الشديدة الحر ويتصبب عرق، فتجمع عرقه رضي الله تعالى عنها، تجمعه في إناء تضع معه الطيب تتطيب به، لأنها ترى أن في عرقه طيبا، بل إن عرقه كان عندها من أطيب الطيب رضي الله تعالى عنها. نعم. ها؟ يقول البعض يتحرى الصلاة عند المحراب. نعم، التحري تحري الصلاة عند المحراب مما هو مشروع، لأنه موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان يتحرى أن يسجد في موضع سجد فيه أو أن يضع جبهته في مكان وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من الأمور المطلوبة، لكن هذا ليس مقصودا فقط للتبرك، وإنما هو لأنه مكان فاضل صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، ورد أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم، أعطاه إياه ليلقي به فشربه. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كم كان عمره لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله ابن الزبير كان صغيرا، لأنه كان أول المواليد بعد الهجرة، فمهما كان طال عمره لا يزيد على 10 سنوات، لكنه غير عبد الله ابن الزبير هذا المشهور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. هكذا جاء في هذه الرواية وفي بعضها: اللهم ارحم المحلقين. ويقول الإمام الشوكاني إنه يجوز الدعاء للإنسان بالرحمة وإن كان حيا. وقوله للمحلقين يعني للذين حلقوا شعور رؤوسهم في النسك. وأهل العلم يقولون: هل الحلق من أعمال النسك أو أنه خروج من النسك، يعني تحلل من المحظور؟ والذي عليه أكثر العلماء والجمهور أن حلق الشعر هو من النسك، هو من أفعال الحج، وإنما كان يفعل الناس ذلك لأن حلق الشعر عبارة وإشارة إلى الاستسلام والانقياد والخضوع وتسليم الأمر. فقد كان في أيام أو في عهد الجاهلية أن الرجل إذا تعدى على آخر بأن قتل ولي الله وعفى عنه أولياء القاتل، كان من علامات العفو أنهم يحلقون شعر رأسه. فإذا حلقوا شعر رأسه علم بين الناس أنهم قد عفوا عنه. وكأن الحاج الذي يأتي ويقف بين يدي الله ويقيم شعائر الحج يختمها بحلق الشعر، فيه تفاؤل وتطلع إلى عفو الله جل وعلا وإلى مغفرته، وأنه تحقق فيه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكان هذا الحلق شعار للعفو والمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يغفر. ها؟ نعم من النسك لأنه من أفعال الحج. وهذا معنى أن من لم يفعله يترتب عليه أن يجبره بدم لأنه من الواجبات. أما من قال إن الحلقة والتقصير هو خروج من النسك وخروج من منع المحظور فإنه لو تركه لا يلزمه شيء. هذا الفرق بين قولنا إن الحلق والتقصير من النسك أو أنه خروج من النسك. من قال هو من النسك اعتبره من أفعال الحج ولذلك أوجبه وقال هو واجب ومن تركه يجبره بدم. أما من قال إنه خروج عن النسك فإن تركه لا شيء عليه. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين يعني ادعوا لهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين يعني للمرة الثانية. وكأنه أضرب عن المقصرين لأن في التقصير تقصير. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال وللمقصرين أي في المرة الثالثة. وإنما قال وللمقصرين يعني ألحقهم كأنه يبين أن لأهل التحليق فضلا على أهل التقصير. نعم ها؟ يقول بالنسبة للمتمتع ما أولى له وأفضل. المتمتع يختلف وقت تمتعه. إن كان ثمة وقت مثل الذين يأتون في شوال أو يأتون في أوائل ذي القعدة وهؤلاء ينبت شعرهم بين الحج والعمرة ويكون ثمة شعر يمكن حلقه فإن حلق في العمرة وفي الحج نال الثواب فيهما وتحقق له الدعاء فيهما. أما إذا كان الحلق والتقصير أو كانت العمرة في زمن يسير الوقت بينها وبين الحج زمن يسير أيام وفي هذه الأيام لا ينبت الشعر نباتا كافيا فإنه يقصر في العمرة ويحلق في الحج لأن الحلق في الحج أولى من الحلق في العمرة التي يليها الحج. أما إذا كانت العمرة بينها وبين الحج أمد فحلقها لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين أو قوله اللهم ارحم المحلقين هذا قاله في العمرة وقاله في الحج. أما في العمرة فقاله في عمرة الحديبية وأما في الحج فقاله في حجة الوداع. فدل ذلك على أنه يشرع الحلق في العمرة كما يشرع في الحج. نعم المكان صفر هل هو حلق؟ الظاهر أنه تقصير لأنه يبقى أصول الشعر والحلق لا يبقي شيئا من أصول الشعر. وهذا هو الفرق بين الحلق والتقصير. إذا كان الناس اليوم استطاعوا أن يوجدوا من وسائل التكنولوجيا ما يحلق الشعر بالمكان هذا يسمى حلق. يعني استخدام مكنة الصفر إن كانت لا تبقي شيئا من الشعر فهذا حلق. أما إذا أبقت شيئا من الشعر فهو إيه؟ فهو تقصير. نعم الحلق والتقصير بنفسه أو بغيره لم يرد ما يحدد ذلك. فإن فعله بنفسه واستطاع أن يحلق لنفسه فذاك وإن حلق له غيره فذاك. وإن حلق يعني له حلال فذاك. لكن المحرم ما دام لم يتحلل لا ينبغي له أن يحلق شعره أو شعر غيره حتى إيه يتحلل حتى لا يقع في المحظور، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الخبرين قوله إلى جانبه الأيمن، قال فيه استحباب البداءة في حلق الرأس بالشق الأيمن أو بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله يبدأ بجانبه الأيسر لأنه على يمين الحالق، فكأنه حمل على الجانب الأيمن للحالق لا لإيه لا للمحلوق، وهذا خلاف الظاهر. والحديث يرد عليه، والظاهر أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب، يعني هل يبدأ بالجانب الأيسر ولا بالجانب الأيمن في قص الشارب. هذا الخلاف يقول يظهر في قص الشارب، الأولى في قص الشارب أن يبدأ بالأيسر لأن فيه إزالة أمر مرغوب عنه، وإذا كان الأمور التي يرغب عنها يقدم الجانب الأيسر على الجانب الإيه؟ على الجانب الأيمن. قال قوله ثم جعل يعطيه الناس، قال فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه، وقلنا إن هذا ليس بمسلم لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي، وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي. هذا الحديث لا شك إنه يدل على طهارة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل يلحق غير النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي؟ الظاهر ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يرجلوا شعورهم ويطيبوها ويمشطوها ويضفروها، ولو كانت غير طاهرة لأمرهم بإزالتها. فالأمر بطهارة أو الأمر بالإحسان إلى الشعر والأمر بإكرام الشعر هو الأظهر في الدلالة على أنه طاهر. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم شعره من أجل أن يحتفظوا به، ولو كان هذا الشعر محرما أو كان الشعر نجسا لما أعطاهم إياه. ها؟ إيه ما انفصل من حي يقول كميت ذاك فيما يؤكل لا فيما لا يؤكل، لأن الشعر ما يؤكل، بدليل أننا نجز شعر الشاة وشعر البقر والغنى والإبل وننسج منه المنسوجات وهي حية، فلو كان ما أبين من حي فهو كميتة يتحقق يعني يطرد في الشعر لكان الشعر المجذوذ نجسا، ولم يقل أحد بذلك. ها؟ ما سمعت سؤر أهل الفضل؟ لأنه ورد في السؤر شيء خاص، ما شرب ثلاثة من إناء إلا إيه إلا غفر لهم كما جاء في الأثر. فجاء فيما يدل، ولأن ترك استخدام السور يؤدي إلى إتلاف الأشياء المباحة، بخلاف الشعر فإنه ليس سؤرا يستخدم، وإنما كان هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه محل تبرك به عليه الصلاة والسلام. قال: وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة، يعني الكلام على طهارة شعر الآدمي. قوله: اللهم اغفر للمحلقين، قال لفظ أبي داود: ارحم بدلا من اغفر، كذا ورد أو كذا في رواية البخاري. قال: وفيه دليل على أن الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت، يعني عدم اختصاص الترحم بالميت. قوله: للمقصرين، أول المقصرين، قال هو عطف على محذوف تقديره قل وللمقصرين، أو ادعو للمقصرين، ويسمى عطف التلقين. قال: والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك. إيه الثالثة، عطفه على الثالثة، ما خصهم بدعوة الرابعة، لأن الثالثة قال بعد الثالثة وللمقصرين، فكأنه خص المحلقين بدعوتين وأشرك المقصرين معهم في الدعوة الثالثة. وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس، لأنه الذي تقتضيه الصيغة، لأنه إذا قال حلق شعر رأسه لا يقال على من حلق جزءا من الشعر، إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلقه إلا على سبيل المجاز. وقد قال: بوجوب حلق الجميع، بوجوب حلق الجميع يعني حلق جميع الشعر، أحمد ومالك، لأنهم اعتبروا الحلق جزء من الايه، من النسك. قال: واستحبه الكوفيون، يعني الحنفية والشافعي، ويجزئ البعض عندهم، يعني لو حلق بعض الشعر ما دام على سبيل الاستحباب. واختلفوا في مقداره، فعن الحنفية الربع، يعني لابد أن يحلق ربع الرأس، إلا أن أبا يوسف قال النصف، وعن الشافعي أقل ما يجب حلقه، وعن الشافعي أقل ما يجب حلقه ثلاث شعرات. وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، وقوله في وجه يعني في وجه للمذهب، وليس هو قول للإمام. وهكذا الخلاف في التقصير، يعني هل يتحقق بربع الرأس، بثلث الرأس، بنصف الرأس، بثلاث شعرات، بشعرة واحدة. وقد اختلف أهل العلم في الحلق، هل هو نسك أو تحليل محظور، فذهب إلى الأول الجمهور على أنه نسك، وإلى الثاني عطاء، يعني ذهب إلى أنه تحليل محظور عطاء عالم مكة، وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد، وبعض المالكية أي رواية عنهم، والشافعي كذلك رواية عنهم، في رواية عنه ضعيفة. قال: وخرجه أبو طالب للهادي والقاسم، أي أنه يمكن أن يكون رواية عنهم أيضا، قال وقد اختلف أيضا في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو اللهم ارحم المحلقين، فبعضهم ذكر أنه قاله في صلح الحديبية، وبعضهم قال إن النبي قاله في يوم النحر من حجة الوداع، ولا بأس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين، وقاله في الوقعتين، مما يدل على أن الحكم باق ومستمر، سواء كان الحلق في العمرة أو كان الحلق في الحج. قال وقد اختلف أيضا في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقيل إنه كان يوم الحديبية، وقيل في حجة الوداع، وقد دلت على الأول أحاديث وعلى الثاني أحاديث أخر، وقيل إنه كان في الموضعين. أشار إلى ذلك النووي، وبه قال ابن دقيق العيد، قال الحافظ يعني الحافظ ابن حجر وهو المتعين، ومعنى المتعين يعني وهو الذي ينبغي أن يصار إليه لتضافر الأدل الروايات بذلك في الموضعين، وهذا هو الراجح. نعم. إيه؟ لكنه أيده وقال إن الأدلة، لأن كلمة قيل ليس في كل الأحوال تكون لإيه؟ للتمرير. قال وهو هذا هو الراجح، لأن الروايات القاضية بأن ذلك كان في الحديبية لا تنافي الروايات القاضية بأن ذلك كان في حجة الوداع، بل تتضافر الروايات، وكذلك العكس. فيتوجه العمل بها في جميعها، والجزم بما دلت عليه. قال وقد أطال صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر الكلام في تعيين وقت هذا القول، فمن أحب الإحاطة بجمعي ذيول هذا البحث فليرجع. أين يرجع؟ يعني في كتاب الفتح، لأن الحافظ ابن حجر له أكثر من كتاب، وكونه قال صاحب الفتح كأنه يشير إلى أن هذا الكلام في الفتح، إذ لو أطلق الكلام ولم يقيده بالفتح لا تبادر إلى الذهن أن هذا الكلام في التلخيص، لأن الحافظ أو لأن الإمام الشوكاني رحمه الله من أبرز مصادره في كتابه نيل الأوطار كتاب التلخيص الحبير. ها؟ ايه ما سمعت، ما يعتبر ايه، ما سمعت مثلا اليوم الناس الذين يحلقون، هل هذا حلق يعتبر مثلا؟ لا، هو القزع ليس حلق ربع الرأس ولا ثلث الرأس، القزع أن يحلق يعني أطراف الرأس بحيث يبقي جزءا من الرأس، والنبي كره ذلك وقال أحلقه كله وأبقه كله. وعلى كل، الذين قالوا بحلق بعض الرأس قد يكون يعني قولهم، أولا قولهم ليس له دليل، وهو اجتهاد مبني، قد يكون هذا الاجتهاد مبني على ما هو معمول به عند الناس. ثم قال رحمه الله، قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلنا: ما لك أنت لم تحل؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. قال: رواه أحمد، وهو دليل على وجوب الحلق. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. قال: رواه أبو داود والدارقطني. يقول هنا: ما الدليل على وجوب الحلق؟ هذا استنباط استنبطه المجد بن تيمية من حديث ابن عمر رضي الله عنه، لأنه مبني كما قلنا فيما مضى على الأصل، وهو: لتأخذوا عني مناسككم. ولما كان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب، فكل ما يفعله يحكم بوجوبه إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، ولا دليل يخص الوجوب، ها؟ يكون بيان للمجمل. لكنه يرد عليه قوله: وللمقصرين، وهذا يصرف الحكم من الوجوب إلى الندب، لأنه لو كان الواجب هو الحلق لما أذن للمقصرين ولما دعا لهم. واضح؟ قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، ومعنى لبد رأسه أي وضع فيه شيئا يجمع شعره بحيث لا يتناثر، وبعضهم يستخدم في التلبيد إما الزيت أو الدهن أو العسل بما يثبت الشعر، وهذا مما يسن فعله للحاج، لأن تلبيد الشعر يعين على عدم تساقطه وتناثره. ها؟ ما سمعت؟ إيه، حتى لو مسح على الشعر فإن المسح على الشعر لا يزيد اللبدة. يعني الآن لو إنسان دهن، لأن المطلوب هو مسح رأس، مسح الشعر وليس مسح أصول الرأس. أنت عندما تمسح، تمسح الشعر ولا تمسح أصول الرأس؟ كيف ما يصل الشعر؟ أصلا المسح لا يلزم فيه أن يجري الماء على الشعر، كل ما هو مطلوب أن تبل، أن يكون البلل في يدك ثم تمر به على رأسك، ولا لا؟ هذا المطلوب. فلم يطلب غسل الشعر حتى نقول إنه يتنافى مع التلبيد. لا، لأنه موضع الوضوء هذا أصل محله الغسل لا محله المسح. نحن عندنا أن الإنسان إذا كان مواضع الوضوء لا يمكن أن يغسلها، فإن مسحها لا يكفي المسح بل يتيمم لذلك، فالذي يرفع الحدث عنها هو التيمم لا مجرد مسحها، إذ لا يجب فيها المسح بل الواجب فيها الغسل، فإن لم يستطع الغسل يتيمم لها. واضح؟ أيوة، التيمم كامل حتى لجزء من يعني الآن لو إنسان مثلا احترق ذراعه أو جرحت في جرح في ذراعه، يتوضأ، يغسل وجهه ويغسل يديه، إلا من المكان الذي فيه الجرح أو الحرق لا يغسله. وبعد أن يفرغ من الغسل ومن الوضوء يتيمم لهذا الجزء، هذا المطلوب. نعم. قال إني قلدت، إني لبدت رأسي، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه وأهدى، يعني وأهدى إلى بيت الله. وكما هو معلوم أن النبي ساق معه 100 بدنة هديا. فلما قدم مكة وكان قد أهل هو وأصحابه، منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج، وأما إهلال النبي عليه الصلاة والسلام فأرجح الأقوال أنه أهل بالعمرة وبالحج معا، أي كان قارنا، كان قارنا. لماذا؟ لأنه قال أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولذلك لما وصل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة أمر أصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعل حجه المفرد أو حجه القارن يحوله إلى تمتع. فلكنك لم تفعل. قال فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، يعني من العمرة طبعا إلا من كان ساق الهدي أو من كان مثل عائشة رضي الله عنها ممن نزل عليه دم الحيض بحيث لا يستطيع أن يؤدي مناسك العمرة، فمثل هذا يدخل الحج على العمرة. قلنا ما لك أنت لم تحل؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي. فبين لهم أن العلة في منعه هو كونه قلد الهدي، وإلا مجرد تلبيد الرأس ليس مبررا لعدم الاعتمار. فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. وقوله وأحلق رأسي هكذا جاء في هذه الرواية، يقول وفي بعض الروايات لم ينص عليه. قال رواه أحمد. يقول الإمام المجد بن تيمية الجد قال وفيه دليل على وجوب الحلق، وهذا استنباط منه رحمه الله، كون النبي صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بعدم التحلل إلا إذا فرغ من الحج، وأنه يؤدي نسكا من النسك الذي يؤديه أنه ينحر هديه ويحلق رأسه. ولما كان ذبح الهدي بالنسبة للقارن مطلوب، وكذلك بالنسبة للمتمتع واجبا، وعطف حلق الرأس عليه اعتبره واجب. لكن هذا كما يقول علماء الأصول أنه من دلالة إيه؟ المقارنة، أن يقرن بين حكمين أو ثلاثة، ودلالة الاقتران ليست دلالة قوية، لأنه قد يعطف أشياء بعضها تكون واجبة وبعضها ليس بواجب، كما قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فإتيان حقه يوم حصاده واجب، أما الأكل من الثمر فليس إيه، وإنما هو من باب المباح. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء الحلق, ذلك لأن حلق المرأة شعرها من المثلى فنهيت عن ذلك, وإنما يكتفى بأن تقصر من شعرها. لكن إذا كان بعض النساء من عادتهن أن يحلقن الشعر, وهذا موجود في بعض المجتمعات, المرأة تحلق شعرها وربما عدته من الزينة, فهل تمنع من حلق الشعر في النسك؟ هذا محل سؤال. الظاهر أنها لا تحلق, يعني لو حلقت لا يعتبر حلقها تقربا لأنها خالفت في ذلك أمره, فاعتبر عدم الحلق هو الأمر الشرعي وإن جرت العادة بحلقه. إنما على النساء التقصير, وقوله إنما أداة حصر, فكأنه حصر الحكم في حق النساء بالتقصير لا بالحلق. قال الحديث رواه أبو داود والدارقطني. يقول الإمام الشوكاني, نعم ما اسمع, يقول الأصلع أو الذي حلق شعر رأسه ولم ينبت ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم إنه كما يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, يمر الموسى على شعره, يمر الموسى على رأسه وعلى شعر رأسه, فما ظهر منه اكتفى به, يعني يكفي ما يخرج منه بإمرار الموسى على الشعر. قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري عن حفصة, يعني إنه من مسند حفصة وليس من مسند عبد الله بن عمر, ولكن ليس فيه وأحلق رأسي التي تعلق بها المجد وأوجب حلق شعر الرأس. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا الطبراني, وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ, يعني في كتابه التاريخ الكبير, وأبو حاتم في العلل. وكان الأولى أن يقول وابن أبي حاتم, لأن العلل إنما هو من تأليف الابن. نعم الابن يسأل الأب عن الأحاديث والأب يجيب, لكن الكتاب منسوب إلى الابن لا إلى الأب, لأن مادة الكتاب مشتركة بين أبي حاتم وأبي زرعة, وفيه أيضا إضافة وهي منسوبة إلى الإمام أحمد, فقد كان رحمه الله يقول كتب إلي أحمد بن حنبل, وهذا يدل على أنه استفاد في مادة هذا الكتاب من هؤلاء الأئمة, ولذلك نسبة الكتاب إلى الأبي يعني نسبة مجاز. قال وأبو حاتم في العلل. قال وحسنه الحافظ يعني ابن حجر. قال وأعله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام, ورد عليه ابن المواق فأصاب, أي رد على ابن القطان. وقد استدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال، وقالت الحنفية لا يتعين، بل إن شاء قصر، لأن مجرد التلبيد لا يلزم منه ليه الحلق. قال في الفتح: وهذا قول الشافعي في الجديد. قال: وليس للأول دليل صريح، يعني وهو وجوب الحلق على من ايه لبد الرأس. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر من فتح الباري. قال: ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح، ويؤيده أن الحلق معه معلوم من حاله صلى الله عليه وآله وسلم في حجه، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته. وقول الإمام الشوكاني أن هذا صريح فيه نظر، لأن مجرد الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على المشروعية، لكنه ليس دليلا على الايه على الوجوب. ودليلنا على أنه ليس بواجب قوله: وللمقصرين. قوله: ليس على النساء الحلق، قال فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير، وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك. قال جمهور الشافعية: فإن حلقت أجزاها. قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز. قال: وقد أخرج الترمذي من حديث علي عليه من حديث علي رضي الله تعالى عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها. إيش؟ يقال نهى، والضمير والفاعل ضمير مستتر يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال نهي أن تحلق المرأة رأسها، فنائب الفاعل هذه الجملة المصدرية، أو نائب الفاعل المرأة، نهي أن تحلق المرأة، لا نائب الفاعل جملة أن تحلق المصدرية، لأن المرأة فاعل لتحلق. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ قال: رواه أحمد. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك. متفق عليه. قال: وللنسائي: طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. هذه الأحاديث ساقها المصنف ليبين أن برمي جمرة العقبة وبحلق الشعر يحل المحرم، وهو الذي يسمى بالتحلل الأصغر أو التحلل الأول. والتحلل الأول أو الأصغر يبيح للرجل كل شيء ما عدا إتيان النساء، فإنه ليس له مقارفة النساء حتى يطوف بالبيت. لكن ظاهر الحديث الأول أن الرمي هو الذي يكون به الحل، وهذا يؤيد قول من قال إن الحلقة خروج أو إباحة للمحظور وليست من النسك. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبت رأسي وقلدت هدي وأحلق رأسي مما يدل على أن الحلقة من النسك لا أنه خروج منه. ها؟ هذا سؤال تقريري، لأن الرجل لما قال يحل له كل شيء إلا النساء قال له وكذلك الطيب ما يحل له، فألحق الطيب بالنساء من حيث المنع، فقال له ابن عباس إن النبي تطيب بالمسك، فهل المسك طيب ولا ليس بطيب؟ وهنا يلزمه أن يقول إنه طيب، فإذا قال طيب أبطل ما ذهب إليه. قال إذا رميتم الجمرة، وأراد بالرمي هنا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب، أي وحل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك، يعني بعد أن حلق رمى الجمار وقبل أن يطوف بالبيت. ثم وجه سؤالا تقريريا ينكر فيه على من يستثني الطيب من الحل، قال له أفطيب ذلك أم لا؟ هل المسك طيب ولا مو طيب؟ كما يقول أهل العلم إن المسك أطيب الطيب، فإذا كان المسك أطيب الطيب، فإذا كان المسك أطيب الطيب وتطيب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغيره من الطيب من باب إيه؟ من باب أولى. ليش هو؟ كيف؟ إيش العكس؟ ما فهم السؤال. ما فهمت السؤال. قال رواه أحمد قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وهذا نص في أن الطيب يباح لمن لم يطوف بالبيت، وقد تحلل بأن رمى الجمار وحلق الشعر بطيب فيه مسك. قال متفق عليه. وللنساء طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، فكلها تنص على إباحة استخدام الطيب لمن رمى الجمرة وحلق قبل أن يطوف بالبيت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الحسن العرني عنه قال في البدر المنير إسناده حسن، كما قاله المنذري يعني في اختصاره أو في شرحه لسنن أبي داود، إلا أن يحيى بن معين وغيره يعني من أئمة الجرح والتعديل قالوا يقال إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، وعندئذ تكون الرواية منقطعة. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير حديث الباب عند أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي، حديثها مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.